بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. حديثي في هذا اليوم يدور حول شخصية من أعظم الشخصيات في هذا الوجود، ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الله تعالى جعله خاتما للمرسلين وسيدا للأولين والآخرين. ختم الله جل وعلا به الرسالة، وختم بدينه الأديان. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حاز قصب السبق بالنسبة لجميع الأنبياء والمرسلين، فهو من أولي العزم من الرسل، بل هو أشرفهم وأعظمهم عند الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام رباه الله جل وعلا واعتنى به ورعاه وصنعه حتى استحق أن يكون خاتما للمرسلين عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا زكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى خبره وشرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. شرح الله جل وعلا صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، ووضع الله عز وجل عنه وزره قال: ووضعنا عنك وزرك. وأيضا ربنا جل وعلا شد أزره وقوى دعوته بهؤلاء الأصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك رفع الله جل وعلا له ذكره، فهو يذكر مع الله جل وعلا في الأذان، ويذكر مع الله جل وعلا في الإقامة، ويذكر مع الله جل وعلا في الشهادتين. ولذلك المؤذن إذا أذن ماذا يقول؟ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا أقام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا أراد شخص أن يدخل الإسلام لا بد من الشهادتين، يشهد بأنه لا معبود حق إلا الله، ويشهد لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، وأنه خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني رفع الله عز وجل ذكره حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر على طول الزمان: حدثوني بربكم وقولوا لي بربكم. هل هناك يوجد بلد من بلاد المسلمين لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما؟ أبدا أبدا. إن لم يذكر في الأذان والإقامة فإنه يذكر في الصلاة، إن لم يذكر في الصلاة فإنه سيذكر في سماع الأحاديث وعند مرور صوته وعند قول الخطيب كذا. ليس هناك شخصية أبدا منذ أن أوجد الله عز وجل هذه الخليقة مثل شخصية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ارتبط أهل الإسلام بهذه الشخصية العجيبة حتى أصبحت محور حياته، وهذا حق وشرف أن ينتسب أهل الإسلام إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا أرادوا أن يأكلون اقتدوا به، ينامون اقتدوا به، يخرجون ويدخلون اقتدوا به، حتى لبس ثيابهم، حتى طريقة كلامهم، كلها قريبة ومرتبطة وملتصقة بهذه الشخصية العظيمة، إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أقسم الله جل وعلا بعمره ولم يقسم بعمر أحد من رسله وأنبيائه، فقال جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا النبي الكريم عرف الله جل وعلا به فقال: محمد رسول الله. وبين جل وعلا مقامه حينما خاطبه بمقام العبودية، قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. قال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهكذا، وأيضا ربنا جل وعلا ناداه بمقام النبوة وبمقام الرسالة، فقال: يا أيها النبي، وقال: يا أيها الرسول. كل هذه نداءات لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فوق هذا وذاك أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله جل وعلا أقواله وجعل أفعاله وتصرفات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هي الميزان الراجح، هي الميزان الراجح للقبول أو الرد. فمن أخلص لله متبعا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أعماله قد وزنت الوزن الصحيح. وأما من أخلص لله ولم يتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون من الخاسرين. ولأجل هذا جعل الله طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا امتن على الخليقة بنعمة لا يستطيعون لها شكورا، لا يستطيعون لها شكورا، حينما بعث هذا النبي، بعثه في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، بعثه والناس يعيشون حالة من الفوضى، فوضى عقائدية، فوضى أخلاقية، فوضى اجتماعية، فوضى عقلية، فوضى فكرية، فوضى في كل جانب من جوانب الحياة. بعثه والظلام قد ضرب برواقه على الناس، ولذلك خرج هذا المشعل، مشعل النور والهداية من بين ربى جبال مكة ليحرر العقول من أوهامها، وليحرر النفوس من هذه العبودية لغير الله جل وعلا. ففتح الله جل وعلا به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأصبح الناس بعدما كانوا أمواتا في صورة أحياء أحياهم الله عز وجل بهذا الوحي. يقول جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولأجل هذا هناك رموز، هناك أنجم مضية، هناك دراري مضية في هذا العالم من 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 أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكونوا شيء، كانوا مغمورين، كانوا في ذيل الأمم، لكن الله تعالى من عليهم بهذا النبي الكريم الذي زكى نفوسهم وطهر قلوبهم به وعلمهم سبحانه وتعالى به، ولذلك أصبحوا أئمة وسادة، ولذلك هم أنجم مضية ودراري لامعة في سماء هذا الكون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغواية إلى الهداية، ومن الضلال إلى الرشد. اجتهد عليه الصلاة والسلام، جند نفسه، واستغرقت الدعوة حياته كلها صلى الله عليه وآله وسلم، يدعو إلى الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يدعو إلى الله في حال ضعنه، في حال إقامته. أصبحت الدعوة تجري في عروقه جريان الدم في العروق، تجري في نفسه جريان الدم في العروق. أصبح همه الأكبر هداية الناس إلى الله جل وعلا، ولذلك أمره الله تعالى بذلك فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. أيضا ربنا جل وعلا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فيقول جل وعلا عن النبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل جل وعلا له: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، فدعا إلى الله عز وجل، وأخذ بأيدي هؤلاء وحاول إنقاذهم، فأنقذ الله جل وعلا من أنقذ، وهلك من هلك، نسأل الله العافية والسلام. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كشف الله لنا عن صدره وعن قلبه الطاهر صلى الله عليه وسلم، فإذا به مليء بالحرص على هذه الأمة قل جل وعلا: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولذلك لما يعني خاض النبي عليه الصلاة والسلام غمار هذه الدعوة وحرص على هداية الناس وحرص على أن ينقذهم مما هم فيه عتب الله عز وجل عليه حينما كان يتأسف وكان يتألم وكان عليه الصلاة والسلام كادت نفسه أن تذوب وبدنه أن يذهب بسبب ما يرى من حال هؤلاء الذين يرون البراهين الساطعات والآيات البينات، الذين يرون يعني الحق أبلجا واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار ومع ذلك يعاندون ويستكبرون ويتولون وهم معرضون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند هذه الفصول المحزنة فعتب الله عليه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قل جل وعلا له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قل جل وعلا له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قل جل وعلا: وما أن قل جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذه هي مهمته. رغم هذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الناس وعلى دلالتهم إلى الصراط المستقيم والطريق القويم، حاول أن ينتشلهم من هذه المستنقعات الآسنة، مستنقعات الشرك والبدع والأوثان، عبادة الأوثان والمعاصي والآثام، حاول أن ينتشلهم فأنقذ الله من أنقذ وعمي من عمي وظل من ظل. ولذلك هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا لتزكيتنا ولتطهيرنا. قل جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولأجل هذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يمثل لنا أهل الإسلام المحور، يمثل القطب، يمثل المرجع عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى القرآن لا يمكن أن نفهمه إلا عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. لولا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن البيان المبين وأوضح الإيضاحات التي جاءت مبهمة ومجملة في القرآن ما عرفنا كيف نصلي ولا عرفنا كيف نزكي ولا عرفنا كيف نصوم وماذا نجتنب أثناء الصيام ولا كيف نحج ولا عرفنا كثير من الأشياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن البيان المبين ونصح لعباد رب العالمين. ولذلك قال جل وعلا في خصوصه وفي شأنه في يوم الجمعة بعد عصر يوم الجمعة من السنة العاشرة من حجة من السنة الهجرية والتي تسمى بحجة الوداع، أنزل الله جل وعلا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاكتمل الدين وتمت النعمة. ولذلك يا أخواني وأخواتي ما يمكن، لا يعقل أبدا أن يأتي شخص إلى شيء كامل فيحاول أن يكمله. تكمل ماذا؟ تكمل القرآن. يقول جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكمل هدي النبي وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. أتممت، اليوم أكملت لكم دينكم، كمل الدين، أتممت عليكم نعمتي. أي نعمة؟ يا لله، نعمة الهداية إلى هذا الدين. قل جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأتممت عليه ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الدين الذي ارتضاه الله. ولذلك قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نجد الأنبياء كلهم أتوا بهذا الدين، هذا الدين المتمثل في عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، الاستجابة له، الاستجابة لرسوله، ترك ما نهى الله عنه، ترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا النبي الكريم أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء به وبالائتساء بهديه والأخذ من طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. بل ربنا جل وعلا عصمنا بشيئين، بالقرآن وبهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى هذه الآيات القرآنية، يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله أكبر، أقوم في كل شيء، على المستوى الفردي، على المستوى الأسري، على المستوى المجتمعي، على المستوى الأممي، على المستوى العالمي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في خصوص النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن تطيعوه تهتدوا. لاحظ الربط، إن هذا القرآن يهدي وإن تطيعوه تهتدوا. الله أكبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالكتاب والسنة فقد حصل الهداية بإذن الله. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كلما اقتربنا من هديه، كلما اقتربنا من سنته، كلما اقتربنا من حياته، كلما حصلنا خيرا، كما ذكرت، على المستوى الفردي، مستوى الأممي، العالمي، المجتمعي، الأسري. أبدا. ولاحظ هذا لماذا؟ لأن الله يوحي إليه. هذا الوحي هو النور، هذا الوحي هو الهداية، هذا الوحي هو الشفاء، هذا الوحي هو الدواء. ولذلك كلما اقتربنا من هذا الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام، كلما ترقينا في مدارج الكمال، كلما حاصرنا الإشكالات والأزمات التي تمر علينا على مستوى الفردي ومستوى الأممي. كلما اقتربنا من النبي صلى الله عليه وسلم، كلما اتضحت لنا معالم الطريق. ولذلك أنت إذا لو كنت دخلت نفقا وترى في آخر النفق نورا، هذا الضياء، النور الذي تتمنى الوصول إليه، هذا هو، هذه حياتنا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا هذه مظلمة إلا بهذا الوحي، الدنيا مظلمة إلا بهذا الوحي. فكلما اقتربنا إليه، كلما اتضحت لنا الأمور وزالت عنا الظلمات والشكوك والريب. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، مهم جدا أن نكون قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام. قربنا من النبي عليه الصلاة والسلام ليس المعنى أن نكون بجوار قبره ولا يعني من هذا النوع، لا، وإنما القرب من سنته، من طريقته، من هديه، من حياته عليه الصلاة والسلام. ما من جانب من جوانب الخير إلا والنبي عليه الصلاة والسلام أتى به، بل هو أولى به وأهله، وأهله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن مطالبون بالاقتداء به. النبي عليه الصلاة والسلام اختار الله جل وعلا له أصحابا، هؤلاء الأصحاب ما تركوا شيء إلا واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ثبت عن بعضهم أنهم كانوا يتبعونه في غير المشروع، يعني ما يسمى بالعادات، يعني التصاق عجيب، قرب غريب، يعني وجدوا فعلا السعادة والحياة الحقيقية أنهم يقتربون من النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما اقتربت منه، كلما قربتك سنته وهديه إلى الله جل وعلا. ولذلك يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله عز وجل حينما ذكر نبيه دائما مقرونا معه في الطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دلالة على ماذا؟ على أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الاقتراب منه خير، الاقتراب منه خير، والابتعاد عنه شر، لأنه يوصلك إلى الله جل وعلا. فكل من سار في هذا الطريق اللاحب الطويل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ستكون نهايته الجنة بإذن الله، وكل من تخلف عن هذا الطريق سيكون مآله النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. نبينا عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم الرسول الأمين هذا الذي ختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة كان عليه الصلاة والسلام يعيش حياة عجيبة من حيث القرب من الله عز وجل. عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها توازن صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق والنظر ومن لديهم استقراء لحياة النبي عليه الصلاة والسلام فيذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عبادته قائمة على التوازن. من جملة ذلك مثلا الصلوات. الصلوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 40 صلاة تقريبا في اليوم والليل، تزيد أحيانا تنقص على حسب مرضه سفره عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقولون مثلا يعني الصلوات الخمس، عندنا كم الصلوات الخمس؟ صلاة الفجر 2 والظهر 4 هذه 6 والعصر 4 كم هذه؟ هذه 10. وعندنا المغرب والعشاء، العشاء 4 والمغرب 3 إذا 17 ركعة، هذه 17 ركعة الفرائض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على سنن، طبعا هذه المكتوبات الفرائض، كان يواظب على سنن الرواتب 12 ركعة عند الصلوات الخمس، هذه المفروضات. الرواتب عفوا السنن الراتبة اللي هي مرتبة على الصلوات، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 12 ركعة. من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة من قيام الليل. تقول عائشة ما كان يعني ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان في غير رمضان صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لاحظ التوازن، يعني إذا جمعنا 17 مع 12 ركعة 29، وإذا أضفنا إليها 11 ركعة هذه 40. هذه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، وإلا أحيانا قد يزيد مثلا يحيي ما بين المغرب والعشاء، أحيانا يزيد عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى مثلا يصلي 4 ركعات قبل أن يخرج. لكن المقصود هذا العمل كان عمله ديمة، لأنه ليس للعمل المبتور عند الله قيمة. تشوف بعض الناس مثلا يقدم إقدام عجيب على العبادة ثم ينقطع، لماذا؟ لأنه يباشر العبادة مباشرة عجيبة ويجتهد وكذا ثم ينكفى على ذاته وينكفى على نفسه. هذا المقصود إخواني وأخواتي فيما يتعلق بقضية التوازن في مسألة العبادة اللي هي الصلوات. حديثنا ما زال مع أعظم شخصية ألا وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله جل وعلا خاتما للمرسلين وسيدا للأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. مضى حديث حول يعني عظمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وحول مكانة هذا النبي عند الله جل وعلا، وكيف أن الله تعالى ختم به النبوة والرسالة، وأن الله تعالى جعل طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت ما يتعلق بشيء المقصود طبعا من حديث هذا هو أن نقترب أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام من أي وقت سابق. بمعنى أن بعض الناس، أنا لا أشك في مسلم أبدا، لا أشك في أحد في قضية محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ما في مسلم على وجه الأرض إلا وهو يحب هذا النبي. لماذا؟ لأنه الله عز وجل جعله سببا في دخولنا في هذا الإسلام، يعني الله عز وجل جعل هذا النبي سبب في دخولنا في هذا الإسلام، ولذلك نحن مرتبطون به هذا الارتباط العجيب. لكن في الواقع أن يعني تجد الناس يختلفون، فمنهم من محبته صادقة حقيقية، يعني ليست مغشوشة ولا كاذبة وإنما حقيقية، فتجد دائما واقفا على قنطرة التسليم له، متبع لهذا النبي، يحرص على تتبع سنته وهديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. لكن من الناس من هو دعوة فقط، مجرد دعوة ليس لها رصيد من الواقع، يقول لك أنا أحب النبي. طبعا القاعدة إن المحب لمن يحب مطيعه، لكن هو في الواقع لا يطيع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يحتاج إلى مراجعة نفسه، يحتاج إلى أن يعيد حساباته، يحتاج أن يعيد علاقته مع النبي عليه الصلاة والسلام. هل هي فعلا قائمة على المحبة أم أنها فقط دعوة مثل دعاوى بعض الناس يدعي دعوة هكذا. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا، يعني الغرض أننا يعني إذا أردنا الخير، إذا أردنا السعادة، إذا أردنا الهناء والسرور، إذا أردنا الفوز من 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 عقبات ومفاوز هذه الدنيا وكذلك يوم القيامة، علينا بهذا النبي الكريم، الاقتراب منه، اقتراب من هديه وطريقته. ما من شيء إلا ونصحنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الصحابة، يقول وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. يعني تركنا على المحجة البيضاء، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أبدا. اللي الذي يزيغ عنها هو الهالك، أما هي واضحة. ولذلك عندنا الحق أبلج والباطل لجلج، عندنا يعني بالنسبة لديننا دين ليس فيه غمغمات ولا تمتمات، ولا عندنا ظاهر وباطن، وما عندنا خاص وكذا، أبد ديننا واضح، دين يتناغم مع الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، دين ينساب في النفوس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، دين يهب على الأرواح والقلوب هبوب النسمة العليلة الباردة. ها، ولذلك ما عندنا يعني لما ندعو الناس إلى الإسلام ما عندنا شيء نخفيه، يعني حينما ندعو الناس إلى الإسلام ندعوهم إلى دين ظاهر، دين يتناغم ويتوافق مع الفطرة، دين يجمع بين متطلبات الروح والجسد، دين يدعو إلى عمارة الدنيا والسعي للآخرة ولا مزايدة على ذلك. ولذلك هذا الدين دين عظيم، دين يدعو إلى إعمار الدنيا، ها، ومع ذلك يدعوك أيضا إلى السعي إلى الآخرة. طبيعة النفس البشرية يعني قائمة على محبة الدنيا، قائمة على السعي في تحصيلها. ولذلك عندنا أخواني بعض النصوص، مثلا لما يأتي مثلا قول الله عز وجل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لاحظ ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا لا يعني بأن الشريعة تدعو إلى إغفال الدنيا وأنك تأخذ فقط يعني البلغة منها، هذا لا يفهم أحد. لماذا؟ لأن أصلا تركيبة الإنسان وحياة الإنسان وميول الإنسان قائم إلى عمارة الدنيا، فأحيانا بعض الأشياء التنبيه عليها، وهذا طبعا من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن أنك ما ينبهك على الشيء اللي أنت منتبه إليه، أنت منتبه إليه. يعني شخص الآن مثلا عنده شيء، يعني مثلا يملك شيء أو كذا، يقال املك هذا الشيء، يعني هذا لا يتفق مع هذه العظمة لكتاب الله عز وجل. ولذلك الناس ليسوا بحاجة أن يقال لهم انتبهوا اعمروا الدنيا، ما هم بحاجة، تتفقون معي، ليسوا بحاجة أن يقول الله انتبهوا اكسبوا الدنيا واكسبوا الأموال، الناس أصلا بهذا من دون وصية ومن دون نصيحة ومن دون تذكير هم حريصين. اللي الناس بأمس الحاجة إلى ماذا؟ أنك تذكر بالآخرة، لأنه إذا تذكر الآخرة ترشد الدنيا استقامت وأخذها من حل، لأنه إذا غابت الآخرة ها خبط الناس خبط عشواء، فيأخذون من حلال من حرام من صح من غلط، يأخذون بالظلم يأخذون بالعدل، تختلط الأمور. لكن لما تقول تذكر الآخرة، أنت الآن قاعد ترشد له الدنيا، لأن الدنيا أصلا ليس، لا يوجد مخلوق بحاجة أن تقول له أنصحك بأن تهتبل الدنيا، أنصحك بأن تحرص على النقود والفلوس، ما أحد بحاجة إلى هذا، هم أصلا مركبة فيهم، مركبة فيهم. ولذلك الإخلاد إلى الأرض، محبة الدنيا، التعلق بها، الحرص على استثمارها واهتبالها واستغلالها مثلا، شيء يعني موجود ومجبولين عليه، هنا القضية تأتي. ولذلك بعض الناس يزايد على القرآن، يزايد على السنة، وبعض الناس قد يتهم الشريعة بأنها لا تدعو إلى إعمار الدنيا وأنها تدعو إلى التقهقر، وهذا غلط، منشأ هذا من جهله هو. ولذلك شريعتنا تدعو بدليل، الآن لو أضرب لكم مثال، دليل واحد فقط، عندنا العشرة المبشرين بالجنة، ثلثيهم يمتلكون إمبراطوريات مالية إن صح التعبير باللغة الدارجة، يعني أغنياء. لو كانوا هؤلاء فهموا من القرآن بأن يدعوهم إلى ترك الدنيا ما اتجروا. عثمان رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، بكر الصديق من التجار، ولولا الخلافة لاستمر، حتى أنه أثناء الخلافة ذا كان يذهب إلى السوق فيقول وين يا خليفة رسول الله؟ قال أكسب لي ولأولادي. قالوا كيف أنت خليفة؟ فكان فرضوا له يعني مثل ما يقول مرتب. عمر تاجر، عثمان هذا الذي جهز جيش العسرة، عثمان الذي حفر بئر رومة، عثمان الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم لما شاف هذا الإنفاق المحسن الكبير. عبد الرحمن بن عوف شيء عجيب، عبد الرحمن بن عوف. الزبير بن العوام أيضا شيء عجيب عنده من الأموال. أنا أقصد أضرب أمثلة، لو كان هؤلاء فهموا أن الإسلام يدعوهم إلى التقهقر وإلى التراجع وإلى ترك الدنيا ما اتجروا، لأنهم أكثر الناس حرصا على الله والدار الآخر. ولذلك إخواني ربنا جل وعلا حينما يعني يذكر هذه الآيات، هذه في عملية توازن، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالمقصود بأن الناس كلما التصقوا وارتبطوا واقتربوا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما اتسعت دائرة الخير، وكلما استظلوا بمظلة الأمان بإذن الله جل وعلا، وكلما ابتعدوا عن يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كثرت الأزمات وحلت المشاكل والقلاقل والبليات. وهذا سبحان الله مجرب، واللي يستقرأ التاريخ واستنطق الواقع يجد هذا. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم يعني من حيث العبادة كان على قدر كبير من التوازن في مسألة العبادة عليه الصلاة والسلام. وذكرت أنا مثال واحد فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالصلاة. في الصيام مثلا كان يصوم، طبعا غير رمضان كان يصوم، حتى يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. شوف التوازن، يعني أحيانا أمور تفرضها يفرض الواقع أمامك أشياء تحتاج فيها أن تصوم، وأحيانا تحتاج فيها أن لا تصوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. قد سئلت أم عبد الله عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن، يعني يأتمر بأوامر القرآن وينتهي بالنواهي التي نهى عنها القرآن. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لديه خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وقد صدق الله حينما قال له وإنك لعلى خلق عظيم. أجمل ما في خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه كلها جميلة ورائعة ونبيلة عليه الصلاة والسلام، خلق الصبر. كان عليه الصلاة والسلام يصبر صبرا عجيبا، يصبر صبرا عجيبا. لاحظ إذا أردنا أن أضرب أمثلة، وطبعا لا يخفاكم بأن وقت البرنامج محدود وما أستطيع أني أستعرض كل النماذج. مثال في دعوته عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام لما حمل لواء الدعوة إلى الله وبقي يدعو إلى الله عز وجل، ما لقي الأرض مفروشة بالورود، وإنما واجه مواجهة عنيفة، معارضة قاسية تمثلت في جملة من التصرفات التي بلغت إلى درجة محاولة الاغتيال له صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر. أجواء مكة كانت ملبدة بالإشكالات والفتن وبالمكر الكبار والتخطيط الجائر لإجهاض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وآذوا أصحابه وقتلوا من قتلوا وهجر من هجر. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الدعوة إلى الله، ولا قال أنا مثل ما يقولون وش جابني في هذا، لا أبدا، صبر صبرا عجيبا وعظيما. وكان يقول إن الله ناصري، إن الله ناصري. وهذه آية عجيبة لمن أراد أن يتمثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصبر. لوحده عليه الصلاة والسلام دعا، شوفوا الآن كم أمة الإسلام، كم مليار كلها ببركة دعوة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام مع هذا الصبر كان يعفو ويصفح، وهذه أخلاق العظماء، هذه أخلاق العظماء. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو لنفسه، كان يدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه أدعو إلى الله. ولما قام عبد الله يدعو إلى الله عز وجل كادوا يكونون عليه لبدا. المقصود بأن النبي عليه الصلاة دعوته لله. ولذلك هذه الأزمات التي مر بها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لذاته ولشخصه، بل كان يعفو ويصفح فيما يخص نفسه وذاته. ولذلك لما جاء بقريش في السنة الثامنة من الهجرة بعدما فتح الله عز وجل على نبيه مكة ودخلها منتصرا، دخلها وقد طأطأ رأسه حتى يكاد رأسه يضرب سرج الفرس تواضعا لله عز وجل، لأن النصر من الله من الله. فلما دخل عليه الصلاة والسلام وهدم الأصنام وكانت تكسر وتضرب هكذا ويتلو قول الله عز وجل يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتأتي على وجوهها وتتحطم، جاء بهؤلاء الذين في يوم من الأيام واجهوه مواجهة عنيفة وآذوه في نفسه وفي أهله وفي أصحابه وهجروا عن وطنه. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما انتقم لنفسه أبدا، هم يتوقعون الجزاء العادل لأنهم يستحقون القتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ملأ الله صدره وقلبه رحمة وعطف، ها؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، عفى عنهم وصفح في مشهد ما كان أحد يتوقع مثل هذه البادرة، ولذلك عفى وصفح صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عف اللسان، كان عليه الصلاة والسلام يعني من شدة حيائه يعني يوصف بأنه كالعذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، ما كان كان يتلطف وما كان يجرح مشاعر أحد من الناس أبدا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان حتى لو وجد خطأ أو أحد من أصحابه ارتكب أمرا ما كان يباشره يواجهه مباشرة، وإنما كان يقول ما بال أقوام من يفعلون كذا وكذا، هذا إذا أراد أن يعم الناس، أما إذا أراد أن يخص شخصا فإنه قال يرى يعني يرى المنكر في وجهه، بمعنى إذا أنكر شيئا قال عرف في وجهه، يعني إنكار هذا الشيء عرف في وجهه عليه الصلاة والسلام، ينكر هذا بتقطيب الجبين بكفرار الوجه عليه الصلاة والسلام، هذا من شدة أدبه وحيائه صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يحتمل حتى أذية الأعراب وأذية الأجناس الأخرى التي كانت تستوطن المدينة، كان يحتمل أذاهم عليه الصلاة والسلام. يروى بأن أعرابي جاءه فسأل قال أين ابن عبد المطلب هذا؟ ما قال أين رسول الله، فقالوا هذا الأحمر المتكئ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يتميز وإنما كان يجلس بين أصحابه، فقال يا ابن عبد المطلب أو في لفظ جاء يا محمد، ما قال يا رسول الله، أعطني من مال الله الذي عندك، لا مالك ولا مال أبوك، لاحظ الغلظة والقسوة. فقام سلم فأعطاه فقال ها جازيناك كافيناك، قال لا ولا جزاك الله خيرا، لاحظ يعني الخطاب الغليظ الخشن، وأيضا الخطاب التصاعدي من حيث الحدة، يعني فالصحابة ما رضوا وكلنا ما رضينا ولن نرضى، يعني لو كنا موجودين سنفعل مثل فعل الصحابة ويا ليتنا موجودين. فالمقصود بأن الصحابة هموا به، فقال رسول الله اتركوه دعوه، يعني هذا مشكلته معي مو مشكلته معكم، هذا المعنى. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله بيته، فلما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، بيت من طين مسقوف بشجر بجذوع النخل، بيت ليس بيت عادي، بيت عادي رف عليه شعير ونطع ينام عليه وفراش عادي وحصير قد اسود. فتعجب الرجل، هذا رسول الله، هذا خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم مما عنده فأعطاه، فقال كافينا، قال نعم جزاك الله خيرا من أخ وعشيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت آنفا ما قلت وحصل في نفوس أصحابي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الآن صار يدافع عن الأعرابي، أصبح يدافع لا يريد الناس أن يؤذونه، مع أن الأعرابي هو الذي يعني قال هذا القول. فقال إذا خرجت فقل لهم حتى يذهب ما في صدورهم. فلما خرج الناس تغلي غليان من الكلام الغليظ، فقال أيها الناس زعم الأعرابي أن قد كافينا، أليس كذا؟ قال نعم جزاك الله خيرا من أهل وعشير، ثم أثنى على النبي ولا أخذ حاجته وذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل عنده ناقة فهربت شردت، الناقة شردت وهربت وولت، فلحقها الناس فما زادوها إلا شرودة. تعرفون البعير إذا شرد والناس وراه يزداد يعني جريا، فما زادها الناس إلا شرودة. فقال أيها الناس دعوني وناقتي، دعوني وناقتي، أنا أدرى بناقتي. فجمع لها من خشاش الأرض ثم قرب إليه فأمسك بخطام، يقول لو تركتكم وهذا الأعرابي لهلك ولهلكتم، يعني قد تكون سبب من أسباب ردتي على الإسلام، لو تركتكم وهذا الأعرابي لهلك ولهلكتم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله رحمة رحمة. ولذلك أخواني وأخواتي، أنا مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، لا يمكن أبدا أنني أحيط بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه يعني شرارة قادحة وباب يفتح لكل مسلم ومسلم أن يقتربوا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بالمجزوم أنا أجزم كل واحد الآن يشاهد لي يقول كيف أقترب، يعني سؤال مشروع أن كيف تقترب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب سهل، الجواب سهل، الجواب أنك تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة، بشرط لا تكون موسمية، لأن للأسف بعض الناس الآن ما يعرف الرسول إلا في مواسم. لا، اجعل حياتك قريبة من خلال هذه السيرة العطرة. موجودة كتب دواوين السنة كلها، الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم، هذه كلها في واقع لم تحكي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتب صنفت في الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية، حياة النبي، كل شيء ها مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل شيء في هذه الكتب إنما مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية حياته الخاصة والعامة. هناك كتب تتكلم عن السيرة عموما، سيرة قبل البعثة وبعد البعثة وقبل الهجرة وبعد الهجرة، تتحدث حتى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بأن يكون عندنا يعني مبادرة في قضية أننا نلتصق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة نحن في وقت بأمس الحاجة إليه. نحن الآن أغلب يعني ظهرت عندنا أورام اجتماعية، ظهرت عندنا ظواهر غريبة جدا يعني سلوكية ومجتمعية. إذا أردت أن أختصر الكلام هذا كله في علاج هذه الأشياء، عليكم بسنة النبي، عليكم بهدي النبي، عليكم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. والله إنها البلسم الشافي والدواء الناجع والحياة الحقيقية لمن أراد الحياة أن يعيش حياة النبي. طبعا ليس يعني بالإمكان أنك تحيط بها بحياة النبي يعني علما وعملا، لا، أهم شيء تحيط علما وأيضا عملا على قدر الطاقة، لأنك أحيانا ما تستطيع، لكن على قدر الطاقة. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. بصدق الحديث حول شخصية سلم لا يمل، ولا أريد أن أنهي، لكن هذا وقت البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم، وإن شاء الله لنا لقاءات يعني متواصلة في حول هذه المسائل، لكن هي تطواف عجلة وعناوين أيضا عريضة في قضية الارتباط والالتصاق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.